بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبإذن الله ستقام صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله في مصلى البرشة في تمام الساعة 9 صباحا، ذلك بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله تعالى في إقامة هذه الصلاة في مصليات ومساجد الدولة. وصلاة الاستسقاء الإخوة صورة عظيمة من صور الافتقار والتضرع لله جل وعلا، فإذا انحبس المطر عن العباد فهذا مؤشر خطير، فالله تعالى لا يمسك رحمته إلا لغضب أو ذنوب اقترفها الناس وتهاونوا بها، وكما قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله تعالى يقول عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبب احتباس المطر عن الخلق، قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر نزول المطر يخرج مع أصحابه رضي الله عنهم إلى المصلى ويقرع باب الملك بأعظم وسيلة وهي الصلاة، فالصلاة أعظم وسيلة لحصول الحاجات وتفريج الكروبات، فيصلي ركعتين كصلاة العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى ثم 5 تكبيرات في الركعة الثانية، ثم يخطب خطبة وجيزة يكثر فيها من الدعاء والتضرع لله تعالى، وبعد ذلك يتجه للقبلة ويدعو ويقلب رداءه، يحول رداءه اليمين يجعله إلى جهة الشمال والشمال يجعله إلى جهة اليمين ويدعو الله تعالى ويدعو المسلمون. فنقرأ هنا شيئا مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا. وهذا يدل على أن المسلم يستحب له أن يترك الزينة ولا يلبس أحسن لباسه، لأن المقام هنا مقام افتقار وتضرع لله، فيخرج بلباس متبذل يلبس أقدم ما عنده متخشعا يعني في مشيه وجوارحه، مترسلا يعني يتأنى في المشي، متضرعا يبالغ في الدعاء والرغبة إلى الله تعالى. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فصفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد: الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وقول بعض التابعين. أما عند المالكية ورواية أخرى عند الحنابلة أنها ركعتان بدون زيادات في التكبير، ركعتان كصلاة التطوع. والأقرب والله أعلم المذهب الأول، لأن الحديث جاء بهذا، قال: كما يصلي في العيد. ونلاحظ أن الحنفية لا تذكر أقوالهم هنا، لأن الحنفية ليس عندهم صلاة استسقاء، وإنما يقولون الاستسقاء يكون في دعاء خطبة الجمعة ويكون دعاء مطلقا، ولم يثبتوا صلاة مستقلة للاستسقاء. لكن جمهور العلماء أثبتوا صلاة الاستسقاء لأنها جاءت صراحة في الأحاديث. قال: كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه، يعني خطبة صلاة الاستسقاء ليست كخطبة الجمعة والعيد، بل هي خطبة يكثر فيها الاستغفار والدعاء. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. هذا يدل على استحباب خروج الناس إلى المصلى. وعد الناس يوما يخرجون فيه، وأيضا هذا فيه استحباب تحديد يوم، فإمام المسلمين يحدد يوما كما حدد ولي أمرنا حفظه الله تعالى غدا فتقام صلاة الاستسقاء في يوم محدد حتى يستعد الناس لها. قال: وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. فوقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الاستسقاء، ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال. كل هذا وقت لصلاة الاستسقاء، واختاروا أن تكون الصلاة غدا في الساعة 9 صباحا. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في رواية ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه. قلب رداءه جاء يعني في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود أنه حول رداءه فجعل إطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل إطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. طبعا ما يمكن الإنسان أن يخلع ثوبه، وإنما مثلا الرداء الذي يستطيع أن يحوله من لباسه، مثل الغترة مثلا يحولها يقلبها، يجعل اليمين يسار واليسار يمين مثلا، يجعلها بالعكس يعني. والناس أيضا يحولون أرديتهم في مذهب جمهور العلماء، لأنه ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق المأمومين. وهل تحول المرأة رداءها؟ ذكر الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا كان هذا سيؤدي إلى انكشافها فهذا لا يجوز. أما إذا كانت تلبس مثلا يعني رداء زائدا على العباءة فيستحب أن تحول الرداء أيضا. وهذا التحويل للرداء كما قال أبو جعفر الباقر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله، قال: وحول رداءه ليتحول القحط. هذا من باب التفاؤل وتغيير الحال، فيتفاءل المسلم ويغير يعني رداءه ويحوله تفاؤلا بتغير الحال وتحويل الحال. قال: ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. تلاحظون هنا أن الخطبة كانت قبل الصلاة، وهذا جاء في أحاديث، وهذا يعني قال به الإمام أحمد في رواية وبعض العلماء. أما جمهور العلماء المشهور عند الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية أن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا هو المعمول به الآن، وجاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وإن كان في أسانيدها شيء، لكن يعني جاء هذا وهذا في السنة، والمعمول به اليوم أن يصلي الإمام أولا ثم يخطب ويدعو. قال: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وإسناده جيد. وفي حديث عبد الله بن زيد قال فتوجه إلى القبلة بعد أن يعني خطب ودعا في خطبته، يتوجه إلى القبلة ويدعو، ويقف الناس ويدعون يعني يعني بما يتيسر لهم. قال في حديث عبد الله بن زيد يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة، فصلاة الاستسقاء صلاة جهرية. وكذلك مما جاء في صلاة الاستسقاء قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من شدة الجدب والقحط، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا كان يوم الجمعة. قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني ولا سحابة صغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني سلع جبل بالمدينة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل الدرع، مثل الدرع. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة، أسبوع كامل يعني يمطرون. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، سبحان الله، يعني من شدة المطر، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وأيضا من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا يعني هنيئا محمود العاقبة لا ضرر فيه من هدم أو غرق، مريعا يعني من أمرع الوادي إذا أخصب يعني ينزل على الوديان وينبت فيها النبات والمرعى، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأيضا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. فهذه بعض الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. وهذا الحديث معناه أنه من شدة رفع اليدين يكون ظهر الكفين إلى السماء، يعني بهذه الصفة يدعو يعني كما يدعو المضطر فيرى بياض إبطيه ويدعو هكذا يرفع يديه في الاستسقاء، فتكون يعني ظهور الكفين إلى السماء، لا كما يفهم بعض الناس أو بعض العلماء أنه يدعو هكذا للاستسقاء يرفع يديه هكذا، لا، ليس المراد من الحديث هذا. نعم الدعاء يكون ببطون الكفين، لكن إذا بالغ في الرفع ستكون يعني ظهور الكفين إلى السماء بهذه الطريقة. فهذا بعض يعني ما جاء في صلاة الاستسقاء من أحكام. وأيضا يعني من الأحكام أن الظاهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة، أما عند المالكي والشافعية فيخطب خطبتين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.